الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد من السنة أو السيرة النبوية. سأضعكم أمام الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم استقر به المقام في المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها من مكة المكرمة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة واستقر المقام به فيها أقام المجتمع الجديد على ثلاث دعائم: الدعامة الأولى المسجد، الثانية الأخوة التي ربط المسلمين أنصارا ومهاجرين بشبكتها، ثالثا الوثيقة وهي تعبر عما يسمى اليوم بالدستور. وحديثنا عن الوثيقة كمشهد ينبغي أن نتدارسه ونستبين ما ينبغي أن نعلمه من هذه الوثيقة. هذه الوثيقة أيها السادة والسيدات تتألف مما يقارب 70 بندا تقريبا. صيغة هذه البنود بالأسلوب الذي تصاغ به الدساتير اليوم، بل أقول لا يختلف أسلوب هذه الوثيقة عن أسلوب أي دستور يكتب في هذا العصر بطريقة قانونية معروفة. تبدأ هذه الوثيقة بهذا البند الأول: المسلمون من يثرب ومكة، المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم، فلاحق بهم أمة واحدة من دون الناس. لاحظوا هذا البند، هذا البند الأول الذي يرسي مبدأ الأمة في المجتمع الإسلامي الأول: المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلاحق بهم أمة واحدة من دون الناس. ثم إن هذه الوثيقة تمتد بنودها ثم تمتد، يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذه الطريقة بنود متعددة عن أشكال هذا المجتمع، فيه المسلمون وفيه اليهود. تبين هذه الوثيقة علاقة المسلمين مع اليهود من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، وكيف أن عليهم أن يهبوا جميعا للدفاع عن أرض المدينة المنورة إذا طاف بها طائف من عدوان ونحوه. ويبين أن اليهود أمة مستقلة فوق هذه الأرض إلى جانب الأمة الأخرى التي هي أمة المسلمين، فيقول: يهود بني عوف نعم أمة مع المسلمين، ويهود قبيلة كذا ويهود قبيلة كذا أمة مع المسلمين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم. يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. لاحظوا كيف تبين هذه الوثيقة العلاقة التي تسري بين اليهود وبين المسلمين الذين جمعتهم هذه الأرض. ثم تبين الوثيقة الجوانب السياسية، علاقة أهل المدينة بمن كانوا خارجها، كيف يسالم أهل المدينة من يسالمونهم، وكيف يحاربون من يحاربهم. ويبين أو تبين هذه الوثيقة إنجاز التعبير كيف أن السلم ينبغي أن تكون سلما واحدة يتفق عليها كل أهل المدينة، وكيف أن الحرب ينبغي أن تكون حربا واحدة يتفق عليها جميع من يعيشون فوق هذه الأرض. انظروا ماذا تقول الوثيقة: سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء بينهم. أي لا يجوز لفئة من المسلمين أن تسالم بعض الأعداء من خارج المدينة في حين أن الفئة الأخرى لم تسالم. لابد أن يتفق أهل المدينة جميعا على السلم عندما يريدون أن يسالموا، وأن يتفقوا جميعا على الحرب عندما يريدون أن يحاربوا. ثم تسري بنود هذه الوثيقة وتسري إلى أن يأتي البند الأخير منها، وهو البند الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حدث أو اشتجار يجري بين أصحاب هذه الصحيفة، أي أصحاب هذا الدستور أو هذه الوثيقة، فمرده إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم، لو أنكم عدتم، الوقت يضيق عن أن نعد 70 بند من بنود هذه الوثيقة، لكن لو أنكم عدتم إلى هذه الوثيقة لرأيتم أنفسكم أمام دستور كأنه صيغ بالأمس، ينظم وضع المجتمع الإسلامي الذي ولد بعد الفترة الجاهلية التي رانت وهيمنت على الجزيرة العربية، كيف ولد هذا المجتمع من جديد في المدينة المنورة. نعم، هذه الوثيقة مشهد من المشاهد الهامة جدا التي ينبغي أن نقف عليها متأملين دارسين من سنة رسول الله أو من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبيران متقاربان، ما العبرة التي نأخذها من هذا المشهد؟ أولا، العبرة الأولى أيها السادة والسيدات هي ما تنطق به هذه الوثيقة من أن المسلمين أمة واحدة من دون سائر الناس. هذا ما تنطق به الوثيقة، بل بتعبير أدق ما يقوله رسول الله، لأن هذه الوثيقة شيء أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي الذي كان في مقدمة من كتب هذه الوثيقة. واسمعوا كيف صاغ رسول الله البند الأول بهذا الشكل: المسلمون من يثرب وقريش ومن تبعهم، فلاحق بهم يعني إلى يوم القيامة، أمة واحدة من دون الناس. طيب، واليهود الذين كانوا يعيشون مع المسلمين في المدينة المنورة ماذا تقول الوثيقة عنهم؟ تقول عنهم: يهود بني عوف أمة مستقلة فوق، يعيشون فوق أرض المدينة المنورة إلى جانب الأمة الكبرى التي هي المسلمة. ترى لماذا لم تعلن هذه الوثيقة اندماج اليهود مع المسلمين كأمة واحدة؟ بعض الناس يتصور أن الوثيقة لو قالت ذلك لكانت تعبر عن يعني حقوق الإنسان بشكل أدق، والعكس تماما هو الواقع. أيهما أكرم لليهود الذين شهدوا ولادة المجتمع الإسلامي، بل الدولة الإسلامية الأولى فوق أرض المدينة المنورة، أيهما أكرم لليهود؟ أن يكونوا أمة مستقلة ذات شخصية مستقلة يتعايشون مع أمة المسلمين فوق أرض المدينة المنورة، أم أن يذوب اليهود في المسلمين فيكونوا جزءا من أمة الإسلام؟ أيهما أكرم لليهود؟ بل هل كان اليهود يقبلون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهود بني عوف ويهود بني فلان وبني فلان وبني فلان جزء من الأمة الإسلامية؟ إذن لها لهاجوا وماجوا. نعم، والعجب أن في الناس من يتصور الأمر على العكس من ذلك. من أكبر ما يدل على أن الدولة الإسلامية تحترم غير المسلمين وتحتفظ لهم بشخصيتهم وتحتفظ لهم بأطورهم الإنسانية هذه الوثيقة، من أكبر الأدلة والشواهد على ذلك. العبرة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها أيها السادة والسيدات، وهذا هو العمود الفقري في حديثنا، هو أن نعلم بكل بساطة وبداها أن الإسلام دين ودولة، وليس مجرد دين كما يحب أن يتخيل وأن يتوهم بعض الناس السذج أو غير السذج في هذا العصر. هنالك من يريدون أن يصوروا لكم أن الإسلام عبارة عن مجرد دين يعقد الصلة بين الفرد وبين ربه، أما المجتمع وأنظمته الاقتصادية السياسية الأخلاقية سدى ولحمة المجتمع كل ذلك ينبغي أن يرعاه هذا المجتمع بعيدا عن التيار الإيماني بعيدا عن المظهر الديني. هل هذه الوثيقة تساعد على هذا التصور؟ ما الحاجة إذن إلى هذه الوثيقة؟ أن يعلنها رسول الله وأن يخضع لها أهل المدينة بمن فيهم اليهود والمسلمون. ما الحاجة إلى أن تقول هذه الوثيقة إن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس، ثم أن تقول اليهود أيضا أمة واحدة من دون سائر الناس، ولو كان في المدينة مسيحيون لقالت هذه الوثيقة بنو فلان وبنو فلان من المسيحيين أمة واحدة من دون الناس، والإسلام يرعاهم جميعا ويحتضن مصالحهم جميعا. ما معنى هذا الكلام وما الحاجة إلى هذا؟ إذا كانت الإسلام دينا وليس فيه إطلاقا مظهر لدولة أو معنى لدولة، فما الحاجة إلى أن تقول هذه الوثيقة كل حدث أو اشتجار يجري بين أصحاب هذه الصحيفة هذه الوثيقة أو هذه الصحيفة فمرده إلى الله ورسوله؟ أي هنالك قانون يحتكم إليه هذا المجتمع في كل اشتجار، كل اشتجار اقتصادي أخلاقي سياسي أيا كان. إذا لم يكن الإسلام دولة في الوقت الذي هو دين، لماذا يتحدث عن نقطة سياسية من الأهمية بمكان فيقول سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء بينهم؟ هذا البند الذي يتحدث عن واقع المسلمين اليوم، أي لا يجوز لدولة أو مجتمع إسلامي أن يمد يد المصافحة والمصالحة لعدو في حين أن جيران هذه الدولة لا تزال العداوة والبغضاء هي القائمة بينهما. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا سبب من أسباب تمزق المسلمين. هؤلاء أصبحوا جيرانا وأصحابا لأولئك الناس، في حين أن الفئة الأخرى من المسلمين بينها وبين أولئك الجيران عداوة. إذا قامت حرب، ما الموقف الذي سيقفه المسلم الذي صالح أولئك الناس؟ لاحظوا هذا المعنى. ونحن نجد هذه الظاهرة اليوم، نحن نجد كيف أن العدو الذي احتل الأرض واستلب الحقوق يحاول أن يستفرد، بكل دولة من الدول العربية على حدة ليعقد معها صفقة من أجل أن يتمزق شمل المسلمين، ومن أجل أن تزداد أخاديد الفرقة بينهم عمقا. وهذا ما حذر منه رسول الله، بل هذا ما حذر منه هذا الدستور، سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم أي عدو إلا على سواء بينهم. إذا كان الإسلام دينا لا ينطوي على دولة، ما معنى هذا الكلام؟ فيما يقال هذا الكلام؟ ثم تعالوا بنا نتساءل، ما هي مقومات الدولة، أي الأركان التي تتأسس منها الدولة؟ هي عبارة عن أرض، أي وطن، مجتمع، النظام السلطوي. هذه هي الأمور الثلاثة باتفاق علماء القانون والقانون الدولي منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. فكل مجتمع امتلك هذه الأركان الثلاثة، أرضا يهيمن عليها، نظاما سلطويا يجمع شمل هذا المجتمع، وأمة، أمة تعيش فوق هذه الأرض، إذا وجدت الدولة. أرض زائد مجتمع زائد نظام سلطوي يساوي دولة. هذا كان موجودا كأروع ما يكون الوجود في المدينة المنورة. وجدت الأرض، المدينة المنورة، وجد المجتمع الذي أعلن عنه رسول الله من خلال هذه الوثيقة عندما قال: المسلمون من يثرب وقريش ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. أعلن عن ولادة الأمة في ذلك اليوم. إذن المجتمع وجد، النظام السلطوي هو هذا النظام الذي تتألف منه هذه الوثيقة، والوثيقة تتكون من ما يقارب 70 بندا. إذن ما الذي ينقص الوجود الإسلامي في المدينة المنورة حتى يرقى إلى مستوى الدولة؟ ما هو؟ الذين يتصورون أن الإسلام دين وليس بدولة، على الرغم من هذا الواقع الذي نشاهده، على الرغم من وجود هذه الوثيقة، على الرغم من هذه الظواهر التي تكذب هذا التصور، الذين يقولون هذا الكلام تنطوي سرائرهم على يقين بأن الإسلام ليس الدين الآتي من عند الله، وإنما هو نظام اجتماعي، نعم، يتكون سداه ولحمته من تأليف الناس. الذين يتصورون أن الإسلام دين وليس دولة، لا شك أن سرائرهم تنطوي على هذا التصور، لأنهم لو اعتقدوا أن الإسلام إنما هو نظام يخاطب الله عز وجل به عباده، فلا بد أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يملك من عباده كل شيء، يملك أنظمتهم الأخلاقية، يملك أنظمتهم الاقتصادية، يملك أنظمتهم السياسية والاجتماعية، وله أن يقودهم إلى النظام الذي يشاء في ذلك كله. عندما أؤمن بأن القرآن كلام الله، وأن الإسلام هو الدين المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أجعل المجتمع الإسلامي قسمة بيني وبين الله عز وجل. أقول لله: لك أنت يا ربي علاقة ما بين كل فرد وأنت، علاقته بك، ما بين الفرد وربه. أما نحن فلنا نظمنا الاجتماعية، نظمنا الاقتصادية السياسية، ليس لك أن تتدخل في هذا، أنت إله تحكم على الإنسان فيما يتعلق بصلة ما بينه وبينك في سرائره وحالاته الخاصة الخاصة. فإذا برز هذا الإنسان إلى المجتمع واحتك بأقرانه، فليس لك أن تتدخل في شؤوننا. من هو هذا العقل الذي يخاطب الله بهذا المنطق الأخرق؟ من مستحيل هذا الكلام. أنا عندما أؤمن بالله لابد أن أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا حاولت أن أضع نظاما اقتصاديا لابد أن أسأل الله عز وجل: يا رب هل هذا يرضيك؟ إذا أردت أن أتجه إلى إقامة نظام اجتماعي في الأسرة وغير الأسرة لابد أن أقول لله: يا رب أنا عبدك، هل هذا النظام يرضيك؟ وإذا أردت أن أطل على العالم من حولي وأن أمد جسورا بيني وبين الدول، جسور العلاقات الإيجابية وغير الإيجابية، لابد أن أقول لله عز وجل: يا ربي هل هذا هو النهج الذي يرضيك؟ ولسوف أجد الجواب عن هذا كله في القرآن. إذن الذين يقولون إن الإسلام عبارة عن علاقة بين الفرد وربه، فإذا خرجنا إلى المجتمع ينبغي أن نضع الإسلام وراءنا جانبا وأن نعتنق ما يسمى بالعلمانية، هذا كلام أخرق نسوقه سوقا نعم بدون مبرر منطقي نهائيا من العالم الغربي يوم اصطدم العلم هناك مع الكنيسة، وكان حقا للعلم أن يصطدم آنذاك مع الكنيسة. نعم اصطدم العلم مع الكنيسة، تغلبت الكنيسة آنا ثم تغلب العلم آنا ثم قامت الثورات التي جعلت العلم هو الذي يتغلب. لكن متى قامت هذه الثورة بين العلم وبين الإسلام؟ في أي عهد؟ متى لم يمجد الإسلام العلم؟ متى لم يقل الإسلام للإنسان اتبع العلم أن ذهب بشرط أن يكون علما حقيقيا؟ متى رأيتم العلم لا يسجد للإسلام في كل حقيقة من حقائقه؟ بين الإسلام وبين العلم علاقة إيجابية ترقى إلى درجة التعشق والتعلق الذي لا انفكاك منه. نعم إذن هذه الوثيقة تبين لنا بيقين جازم وببداهة متألقة أن الإسلام دين ودولة، وعندما أقول دين ودولة فالدولة أيضا خاضعة للدين. لا أقول إن الدين هنا وإن الدولة هناك، لا، بل إن الدولة مستضيغة بالدين. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ما الذي تعلمنا إياه أيضا هذه الوثيقة أيها السادة والسيدات؟ تنبهنا هذه الوثيقة إلى الحرية التي يمد المجتمع الإسلامي رواقها فوق الدولة الإسلامية عندما تنهض الدولة الإسلامية نهوضا حقيقيا. هذه الحرية التي تدع لكل صاحب مذهب أن يعانق مذهبه، أن يتمسك بمذهبه، اليهود غير مسلمين، وقامت الدولة الإسلامية واليهود يعيشون في ظل هذه الدولة. كان من الممكن للدولة الإسلامية أن تقول لليهود: إما أن تدخلوا الإسلام وإما أن تخرجوا من الأرض التي هي ملك للمسلمين، لكن الدولة الإسلامية ما قالت ذلك، بل أعلنت بالوثيقة وصراحة أن يهود بني عوف أمة إلى جانب المسلمين الذين هم أمة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، أي ما ينبغي أن ينتقص من اليهود من دينهم شيء. ولو كان في المدينة كما قلت لكم مسيحيون لقالت الوثيقة هذا الكلام ذاته أيضا. إذن المجتمع الإسلامي إذا قام لا يتهدد. الأديان الأخرى التي تسمى بالأديان السماوية إطلاقا بشكل من الأشكال، وهذا معنى الحرية التي يحميها المجتمع الإسلامي أو التي تحميها الدولة الإسلامية لغير المسلمين. لكن هنا ينبغي أن نتبين حجم هذه الحرية. عندما يترك المجتمع الإسلامي لغير المسلمين أن يعبروا عن آرائهم وأن يعتنقوا أفكارهم، هذه الحرية إلى أي مدى تقف؟ أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الحرية يملكها غير المسلمين ويحرسها المجتمع الإسلامي لهم قال ما كانوا في دار الدنيا فقط. فإذا ارتحل الجميع إلى الله فإن محكمة الله لها شأن آخر. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده إلا الإيمان الذي ألزمهم جميعا به أجل. ولكن هذا الحكم الذي يلزم الله عز وجل به عباده ويجبرهم عليه جبرا متى يظهر؟ يوم القيامة. أما في دار الدنيا فهو يقول ربنا للناس دعوا هؤلاء الناس كلا يسيروا على نهجه، أنبئوهم بقرار الله، أنبئوهم بمحكمة الله التي تنتظرهم. أما في دار الدنيا فلكل أن يسير على النهج الذي يشاء. وانظروا إلى هذين المعنيين كيف يجتمعان في قول الله عز وجل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي في دار الدنيا. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فبين الله عز وجل مرحلتين بالنسبة للإنسان. مرحلة الحياة الدنيا أمر الله عز وجل قادة المجتمع الإسلامي أن يتركوا الناس أحرارا يعبرون عن مذاهبهم كما يشاءون ويعتنقون مذاهبهم الدينية كما يحبون، لكن ينبغي أن ننبههم إلى أنهم يملكون هذه الحرية طالما كانوا في ساحة الدنيا. فإذا انتقلوا إلى الله وإذا وقفوا بين يدي الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكلفه ويحاسبه ويقول لهم لقد تركتكم أحرارا في دار الدنيا ولكني حذرتكم من عاقبة الكفران والعذاب الذي ينتظركم اليوم. هذا ما ينبغي أن نعلمه من موقف الإسلام من المذاهب الأخرى. أيها السادة والسيدات، قبل أن أستودعكم ألفت النظر إلى أن كثيرا من الناس يتصورون أن المسلمين يتحدثون عن الحرية المذهبية قبل أن يستلموا الحكم وقبل أن يصلوا إلى أزمة الحكم وقبل أن تكون قيادة الحكم بأيديهم. فإذا كتب لهم أن يكونوا هم القائمين على سدة الحكم سيكممون الأفواه ولسوف يمنعون الناس من التعبير عن آرائهم ومذاهبهم. هذا كلام باطل أيها الإخوة. المسلم الذي يتعامل مع إسلامه ليس له لونان، لون عندما يكون على الأرض يمشي مع الشعب ولون عندما يرقى إلى سدة الحكم. متى كان الإسلام له هذان اللونان المتناقضان؟ الإسلام يعطي الناس الحرية في التعبير عن آرائهم لكن بدون خلفيات، بشرط أن لا أكون لسانا يعبر عن آراء الأعداء، بشرط أن لا أكون عميلا أخذ الأموال منهم ثم أنشر آراءهم بحجتي نعم أنني أعبر عن رأيي الخاص بي. لا، هذا ليس عبارة عن حرية رأي، هذه حرية مزيفة. أما أن يكون الإنسان صاحب رأي يريد أن يعبر عن رأيه فالمجتمع الإسلامي يفسح مجالا واسعا، وهو ذا مجتمع المدينة المنورة في ظل هذه الوثيقة أكبر شاهد على هذه الحقيقة التي قلناها. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.